يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما معنى قوله تعالى سأصرف سأمنع عن فهم آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ وما حكم الكبر؟ ما حكم الكبر؟ ما الحكم؟ حكمه هو حرام، فهو صفة نقص وذم بالنسبة للمخلوق، لأنه تعد منه إلى شيء ليس له. وما هو الكبر؟ غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق بمعنى رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقار الناس واستصغارهم. والكبر صفة مدح في حق الله جل وعلا، لأنه المستحق لذلك، فهو الخالق وهو القادر وهو المتصرف في الكون وهو المستحق للعبادة، فهو صفة مدح لله جل وعلا، وصفة ذم بالنسبة لمن؟ للمخلوق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وحينما قال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. المراد بالآية هنا العلامة على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق رسله عليهم الصلاة والسلام. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد سبيل الحق والصواب الموصل إلى رضوان الله وجنته، فهم يتجنبونه ولا يتخذونه سبيلا، لا يسلكونه. وإذا رأوا سبيل الغي، ما المراد بسبيل الغي؟ سبيل الضلال والهلاك، اتخذوه سبيلا. هؤلاء الذين عاقبهم الله جل وعلا بسبب كفر تكبرهم، عاقبهم بأن صرفهم عن فهم الحجج والبينات وأعمى قلوبهم، فهم يتركون طريق الحق ويسلكون طريق الضلال، على حد قوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما أعرضوا عن طاعة الله صرف الله قلوبهم عن فهم الحق. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. المراد بالآيات هنا عموم الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات السمعية. الآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنجوم وسائر المخلوقات الله جل وعلا الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، والآيات السمعية آيات القرآن والكتب المنزلة من عند الله جل وعلا. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ما المراد بلقاء الآخرة؟ يوم القيامة، الذي يكذب بيوم القيامة لا يستعد له. يقول الله جل وعلا حبطت أعمالهم، ما معنى حبطت؟ يعني بطلت، وهذا يدل على أن لهم أعمال صالحة في الدنيا لكنها لا تنفع في الدار الآخرة، لأن من كذب بآيات الله الكافر قد يكون له عمل صالح في الدنيا من صدقة أو معروف أو إحسان أو عمل يستفيد منه الغير، فهل يستفيد منه في الدار الآخرة؟ لا. هل يذهب ولا يأجره الله عليه؟ لا، لأن الله جل وعلا جواد كريم لا يظلم الناس شيئا، إذن كيف يعطيه حقه؟ كيف يأجره على عمل هذا؟ متى؟ في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو بشرط ما هو؟ الإيمان، وهو مؤمن، لأنه لا ينفع أي عمل لا ينفع في الآخرة إلا إذا اقترن بالإيمان. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي يعطيهم الله جل وعلا على قدر أعمالهم. الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا منها وردوا الحق وتكبروا على عباد الله يجزيهم الله جل وعلا على قدر عملهم كما تدين تدان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الله جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يبين جل وعلا في هذه الآيات جهل بني إسرائيل يبين جل وعلا جهل بني إسرائيل فالله جل وعلا أراهم الآيات العظيمة الدالة على قدرته، وأنجاهم جل وعلا وأهلك عدوهم فرعون وأغرقه ومن معه في البحر وهم يشاهدون ذلك، وبين لهم بما يعرفون ربهم جل وعلا، ومع ذلك لشدة جهلهم وفرط ضلالهم لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة الله جل وعلا، وزاده الله جل وعلا 10 ليال على 30، كما قال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إني ذاهب لمناجاة ربي ليسمع كلام الله، وقال لهم: سأذهب 30 ليلة. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطور واستخلف على بني إسرائيل هارون عليه الصلاة والسلام، وأوصاه بالصلاح وعدم الفساد، فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما تمت 30 وانتظر بنو إسرائيل أن يعود موسى إليهم كما وعدهم بذلك، وقد زاد الله جل وعلا في 30 10 ليال، فتأخر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكانت فتنتهم في هذه 10 الأيام. تأخر موسى عليه الصلاة والسلام، وكان السامري رجلا مطاعا فيهم، وكان صائغا، فطلب من بني إسرائيل أن يعطوه ما عندهم من الذهب الذي استعاروه من الأقباط حينما كانوا بمصر. وحينما هلك الأقباط مع فرعون في البحر، قال السامري لبني إسرائيل: ادفعوا إلي ذهب الأقباط الذي استعرتموه. فدفعوه إليه، فصاغ منه عجلا على صورة عجل، جمع الذهب وأخذ حفنة من تراب من أثر الفرس الذي ركبه جبريل عليه السلام، وصاغ من هذا الذهب وهذه الحفنة من التراب عجلا. وهل بقي هذا العجل على شكله ذهبا أو صار لحما ودما؟ قيل هذا وهذا، والله أعلم، لحكمة يريدها الله جل وعلا. فقال بعضهم: صار لحما ودما، وصار له خوار، أي صوت كصوت البقر، لأن صوت البقر يقال له خوار، فصار هذا العجل المصنوع من الذهب له صوت كصوت البقر. وهل هو صوت منه، أو حينما صنعه من الذهب وجعل داخله أنابيب مجوفة فيدخل فيها الهواء ويخرج له صوت؟ عجلا جسدا له خوار. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة طه. فعبدوه، ونهاهم هارون عليه السلام وقال: إن إلهكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وليس هذا العجل. وقالوا: ما قص الله جل وعلا عنهم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذ تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ عجلا، المفعول الأول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، وأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف، لو فتشت عنه في جميع الآيات التي ورد ذكر اتخاذ قوم موسى للعجل ما وجدته أبدا، إلا أنه معروف مبين في قوله جل وعلا عن السامري قال هذا إلهكم وإله موسى. المفعول الثاني محذوف، والحكمة والله أعلم كما قال بعض المفسرين أنه لا ينبغي أن يذكر لأنه اتخذوه ماذا؟ إلها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا اتخذوه إلها، لأنه مبين في آيات أخرى، لكنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن العجل اتخذ إلها، وهو مفهوم من السياق. فيقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في جميع الآيات التي ذكر فيها اتخاذ قوم موسى للعجل لم يذكر المفعول الثاني. يقول والحكمة والله أعلم أنه لا ينبغي أن يقال اتخذ العجل إلها، لأنه لا يليق أن يقال إن العجل ولد البقر يستحق أن يعبد من دون الله. عجلا جسدا له خوار، يقول الله جل وعلا موضحا مقرعا لهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هل يليق بعاقل أن يتخذ عجلا سواء كان صورة مصنوعا من ذهب أو كان لحما ودما حيوانا، أيهما أكمل، ابن آدم أم العجل أم الحيوان؟ والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، كرمه جل وعلا على سائر الحيوانات، ميزه. فهل يليق بعاقل لابن آدم الذي وهبه الله العقل أن يتخذ عجلا يعبده؟ لا ينفع ولا يضر، لا يتكلم ولا يرشد ولا يدل على خير ولا ينهى عن شر. ومثل هذا من اتخذ شجرا أو حجرا أو جمادا يعبده من دون الله، ومثل هذا من تردد على قبر وسأل صاحبه أن ينفعه أو أن يشفي مريضه، لا يدرك صاحب القبر ولا يدري عن أمر من يسأله شيئا، لأنه إما في روضة من رياض الجنة مشغول بما هو فيه من النعيم أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والذي يقف على قبره ويحن إليه ويصرخ لا يدري عنه والله، لا يدري عنه أبدا. تأتي إلى صاحب قبر تسأله، أنت أقوى منه الآن على التصرف لأنك حي وتعمل، وصاحب القبر لا يستطيع أن ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ. كيف يليق بعاقل أن يتخذ عجلا يتخذه إلها يعبده من دون الله؟ والله جل وعلا أراهم من عجائب قدرته الشيء الكثير، لا تخفى عليهم، رأوا من عجائب قدرة الله وفضل الله عليهم وإنعامه وجوده وكرمه شيئا رأوه بأعينهم وميزهم الله جل وعلا به. ويعرض عن فاطر السماوات والأرض ويعبد عجلا له صوت يصرخ لا يدرى ماذا يقول، سواء كان صوت يخرج منه او الريح تدخل من فيه وتخرج من دبره ويكون لها صوت. ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يتكلم معهم، والمعبود لا بد ان يكون متكلما آمرا ناهيا متصرفا مرشدا منعما متفضلا يستحق العبادة. اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني في اتخاذهم إياه ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم أولا، وحادوا عن الصراط المستقيم، فهم اتخذوه على غير هدى بل على ضلال، وهذا أكبر دليل على جهلهم. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، ولما سقط في أيديهم، سقط لما حصل لهم الندم الشديد، تقول أسقط في يده بمعنى ندم ندما شديدا. ما علاقة الندم بإسقاط اليد؟ النادم ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ ألا يعض إصبعه عند الندم ثم يضرب فخذه بيده أو يضرب كفا بكف، يرفع يده إلى أعلى ثم يضرب بها أسفل، وهذه علامة الندم الشديد. يعض إصبعه ثم يضع يده إلى أسفل، إما أن يضرب كفا بكف أو يضرب فخذه بيده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض الظالم على يديه من ماذا؟ من ندمه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. صاحب الجنة الذي إنما ساءت نيته احترقت أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ندما. الندم محله القلب ويظهر أثره على البدن ويعبر عنه بإسقاط اليد ولما أسقط في أيديهم ويقال أسقط في يده أسقط في يده تحير وندم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا اعترفوا بضلالهم اعترفوا بخطئهم وجهلهم وندموا على ما حصل منهم لأنهم عرفوا أنهم حادوا عن الصراط المستقيم فأظهروا الندم الشديد لذلك ورأوا أنهم قد ظلوا. ماذا قالوا؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللام هنا لام القسم لئن لم يرحمنا ربنا. وأين جواب القسم؟ لنكونن من الخاسرين. قالوا لئن لم يتجاوز ربنا عنا ويغفر لنا ويمحو عنا ما اقترفناه لنكونن لنصيرن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. لأن من وقع في المعصية فقد خسر الدنيا والآخرة إن لم يتب. من وقع في أعظم المعاصي التي هي الشرك بالله فقد خسر دنياه لأنه لم يستفد فيها خيرا وخسر آخرته بأن صار من أهل النار والعياذ بالله. وهؤلاء ندموا واستغفروا وتابوا وأظهروا ندمهم فتاب الله جل وعلا عليهم كما قص الله علينا ذلك في سورة البقرة. لنكونن من الخاسرين. اللام في لنكونن ماذا نقول عنها؟ واقع في جواب القسم. والنونات هذه لنكونن من الخاسرين. هي نون التوكيد المشددة يعني أن خسارتنا محققة واقعة لا محالة إذ لم يتب علينا ربنا. قراءة الجمهور لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا وقراءة أخرى لبعض القراء قراءة سبعية لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال العماد بن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذين كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار واستمر على كونه له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهوى فيصوت كالبقر على قولين، والله أعلم. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء يعمي ويصم. وقوله: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وقرأ بعضهم: لئن لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق، ربنا منادى وتغفر لنا. لنقول
إذا قرأت بالتاء فإنها تنصب كلمة رب، لئن لم يرحمنا ربنا، لئن لم ترحمنا ربنا، لئن لم يرحمنا ربنا يكون فاعل، لئن لم ترحمنا ربنا يكون منادى يا ربنا.
لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. يقول السائل: الكبر بطر الحق وغمط الناس، والسؤال: فكيف يكون صفة لله تعالى مع كون معناه هكذا؟
هذا المعنى بالنسبة للمخلوق، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كبر الرجل بأنه بطر الحق وغمط الناس. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يحب النظافة ويحب الجمال، هل هذا من الكبر والترفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، الكبر بطر الحق، يعني رده وعدم قبول الحق، وغمط الناس احتقار الناس، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله جل وعلا فهو موصوف بصفة الكبر والعظمة، فهو جل وعلا هو المستحق للكبر والتعاظم سبحانه وتعالى، لأنه لا أعظم منه ولا أكبر منه.
يقول السائل: النوم داخل المسجد قاعدة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
النوم داخل المسجد أو خارجه لا يخلو، إما أن يكون نوما مستغرقا فهذا ينقض الوضوء، وإما أن يكون نوما غير مستغرق نعاس فقط فهذا لا ينقض الوضوء. والفرق بينهما أن الناعس يسمع ما حوله، والنائم المستغرق لا يسمع ما حوله. أمر ثاني: الناعس إذا كان جالسا، الجالس إذا كان ناعسا فإنه يستمر على جلوسه، وإذا نام سقط على الأرض ما يستمر إلا إن كان محتبيا أو متكئا. فالنوم المستغرق ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السحر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، والسحر هي حلقة الدبر. فباستيقاظ المرء يكون الدبر محفوظ موكا، وإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فالمرء عرضة لأن ينتقض وضوءه. وأما النعاس فليس بناقض للوضوء، لأنه روي أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. خفقان الرأس معروف هو حركته وسقوطه إلى الأمام تدليه.
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، عندما رده عليه السلام وقالت: لا تحزن؟
يقول عليه الصلاة والسلام لها: زملوني يعني غطوني، لأنه استوحش عليه الصلاة والسلام وخاف من الملك حينما رآه وجاءه في غار حراء وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وغطه الملك جبريل عليه السلام، يعني أخذه بيديه وغطه في الأرض، فخاف عليه الصلاة والسلام وذعر من هذا، لأنه شيء غير معهود ولا يعرفه. فقال: زملوني زملوني يعني غطوني، لأنه رجع إلى بيته في غير وقت رجوعه لما رأى هذا الشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلوة عن الناس، فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الأيام والليالي ذوات العدد، وحينما جاءه الملك هناك خاف عليه الصلاة والسلام وجاء إلى أهله. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل يعني المتغطي والمدثر كذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حينما فهم الوحي وألقى الله جل وعلا في نفسه القوة والتحمل على تحمل الوحي استعد له بتوفيق الله جل وعلا.
يقول السائل: وقعت في جريمة الزنا عدة مرات والآن تبت إلى الله، فهل يقبل الله توبتي ويغفر ذنبي؟
إذا تبت توبة صادقة الله جل وعلا يتوب عليك، ولا تخبر بذلك أحدا، لا تخبر بفعلك، واستحي من الناس واستحي من الله جل وعلا. وعلامة التوبة الصادقة أن تقترن بثلاثة أمور لا بد منها: الإقلاع عن الذنب يعني الابتعاد عن الزنا هذا والحذر منه، والندم على ما حصل منك فيما مضى، والعزم على ألا تعود إلى الفعل مرة ثانية. فإذا تبت توبة صادقة بهذه الشروط فالله جل وعلا يتوب عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أستعير من أخي بعض النقود في السوق على أن أرجعها له بعد فترة، وهل يلزم الكتابة علما أنه يأتمنني على نقوده؟
نعم، يجوز أن تقترض من أخيك نقودا على أن تردها عليه بعد مدة، ومن أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، والقرض يؤجر عليه المقرض. وقال بعض العلماء إنه بالقرض يؤجر عليه أكثر من الصدقة، لأنه يستقرض من لا يقبل الصدقة، فالمقرض يوسع على أخيه وينفعه ويرد عليه أخوه قرضه بعد مدة. ولا تلزم الكتابة يعني وجوبا، لكنها تستحق للقيد ولحفظ الأمر عن الغلط أو النسيان أو الموت أو محاولة الإنكار. الكتابة حسنة وليست بواجبة.
يقول السائل: أتيت من بلدي وقضيت العمرة وأريد الذهاب إلى المدينة المنورة، هل يجوز لي أن أحرم بالعمرة مرة أخرى من أبيال علي؟
نعم، إذا عزمت على العودة من المدينة إلى مكة فيستحق لك استحبابا أن تدخل مكة بعمرة. إذا حاليت الميقات ميقاتا من المواقيت وأنت تريد مكة، فينبغي لك ألا تتجاوزه إلا محرما بعمرة أو حج.
يقول السائل: من أين يكون ميقات الإحرام بالعمرة على المتوفى بعد قضاء عمرته؟
بعد قضاء المرء عمرته لا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل يستحب له أن يكثر من الطواف بالبيت. فإن خرج لمكان ما ورغب في العودة إلى مكة بعمرة فيحرم من المكان الذي عزم عليه إن كان دون الميقات، وإن كان خلف الميقات فإذا حال الميقات أحرم. مثال ذلك: أديت عمرتك وبقيت في مكة ثم خرجت إلى جدة ورغبت في العودة إلى مكة، من أين تحرم؟ تحرم من جدة، لأن جدة دون المواقيت كلها. أديت عمرتك وذهبت إلى المدينة ثم رغبت في العودة إلى مكة بعمرة، من أين تحرم؟ من الميقات، من آبار علي للحليفة، ميقات أهل المدينة. ذهبت إلى الطائف رغبت العودة إلى مكة، من أين تحرم؟ من أحد الميقاتين، السيل أو وادي المحرم، وهكذا. فإذا ذهبت إلى مكان وراء الميقات فتحرم من الميقات، وإن ذهبت إلى مكان دون الميقات فتحرم من مكانك الذي عزمت فيه على العمرة.
يقول السائل: هل يجوز أكل الجبنة التي صنعت بمنفحة البقر المذبوح ذبحا غير شرعي؟
لا، لا يجوز أكلها إذا علم أنها تصنع من أنفحة البقر المذبوح ذبح غير شرعي، فلا تحل، لأنها إذا كانت معمولة في إناء نجس فلا تحل. والواجب على المسلم، والحلال الواضح فيه غنى وفيه كفاية عما اشتبه علينا، ويحرم علينا أن نأكل ما ظهر حرمته وما اشتبه علينا، فالأولى لنا تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما شككت فيه. لما لست في حاجة إلى أكل الدجاج المذبوح على غير الطريقة الإسلامية أو المشكوك فيه؟ عندك ما تتيقن أنه ذبح ذبحا صحيحا، وكذلك الجبن، لست في حاجة إلى استعمال جبن مشكوك فيه، عندك الجبن المتأكد من حله، وغير ذلك كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكلما حرص المسلم على طيب مطعمه يعني حله، فإنه يكون مستجاب الدعوة، يستجيب الله دعاءه. وإذا أكل الحرام فإنه بعيد أن يستجاب له. وقد قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك ليكن طعامك حلال، فحينئذ تكون مستجاب الدعوة. وأبو بكر رضي الله عنه حينما أحضر له خادمه طعاما فأكل منه قال له: أتدري من أين هذا؟ يقوله الخادم: قال: لا. قال: عملت لرجل في الجاهلية، تكهنت لرجل في الجاهلية، وما كنت أحسن الكهانة، فقابلته اليوم فأعطاني هذا. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فيه وقاء كل شيء في جوفه حتى خشي على أمعائه أن تتقطع رضي الله عنه، لأنه كره أن يبقى في جوفه شيئا فيه شبهة. والذي يأكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه. فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل من أسباب إجابة الدعاء الشيء الكثير. ما هي هذه الأسباب؟ أولا إطالة السفر، المسافر مستجاب الدعاء إذا كان السفر سفر طاعة أو سفر مباح غير سفر المعصية، المسافر مستجاب الدعاء. أشعث أغبر، الشعثة والغبرة مع الاستقامة في الدين من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر لو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. يقول يا ربي يا ربي، الإلحاح والتكرار في السؤال من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا ألح المرء بالدعاء فإنه حري أن يستجاب له. هذه أسباب كثيرة من أسباب الاستجابة، لكن منع هذه كلها وأبطلها ماذا؟ حينما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يقول فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته. ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت النار أولى به، يعني تغذى بالحرام النار أولى به. فعلى المسلم أن يجتنب الحرام ويبتعد عنه، وعليه أن يحذر المشتبه. يبتعد عن المشتبهات المشكوك فيها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن ترك الشبهات وابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه سلم.
يقول السائل أجد رطوبة في لساني بصفة مستمرة ودون إرادتي، وأضطر لإرجاعها إلى الداخل لأني أجد الصعوبة أن أدخل في كل دقيقة، هل هذه الرطوبة تفسد الصوم؟
لا، الرطوبة في الفم لا تفسد الصوم، لا بأس ببلع الريق، لكن يكره جمعه وبلعه، وأما الرق فإنه لا يفسد الصوم.
يقول السائل هل يجوز قصر الصلاة في السفر مثل من مكة إلى جدة نفس اليوم؟
لا من مكة إلى جدة لا ينبغي هذا لأنها أقل من المسافة مسافة القصر، فمسافة القصر عند كثير من العلماء رحمهم الله في مسافة يومين قاصدين على الرواحل، وتقدر بما يزيد على 80 كيلو متر. إذا كان بينك وبين الجهة التي تريدها في حدود 80 كيلو متر فلا حرج أن تقصر، وإذا كانت أقل من ذلك فلا ينبغي. وفي قول آخر لبعض العلماء أن القصر والفطرة في السفر لا يحدد بمسافة وإنما ما اعتبر سفرا، وقد يكون المرء يريد الذهاب إلى جهة ما ليست بعيدة ويستعد لها استعداد السفر الكامل فيقال هذا سفر، وقد يريد جهة أبعد فلا يستعد لها استعداد السفر فلا يعتبر هذا سفرا. ولكن قول الجمهور أنه ما كان ليومين قاصدين فتقصر فيه، وما كان أقل من ذلك فلا ينبغي أن تقصر في الصلاة.
يقول السائل: عندنا في بلادنا الإسلامية يقوم التلفاز والإذاعة بتشجيع الناس على استعمال حبوب منع الحمل وتنظيم النسل، ويقولون أن الشريعة أمرت بهذا، ويستدلون بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله: اتقوا الله ما استطعتم. فهل هذا صحيح وهل هو جائز؟
لا، هذا ليس بصحيح وليس بجائز، واستدلال في الآية الكريمة أو في الآيتين الكريمتين بما لم ترد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب المسلم في الإكثار من النسل، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمرء مرغب بإكثار النسل، والمرء إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا تركت بعدك أولادا صالحين يدعون الله لك ويتصدقون ويعملون الصالحات لأنفسهم فلك مثل أجورهم، لأنك السبب في وجودهم. فمن منع نفسه الذرية مع القدرة والإمكان على ذلك فقد حرم نفسه خيرا كثيرا. وهذه من دسائس الكفار، يدسونها على المسلمين لتقليلهم ولتمكن السيطرة عليهم وليضعفوا ويقلوا أمام أعدائهم. والله جل وعلا تكفل بالأرزاق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو جل وعلا المتكفل بالرزق. وإذا استعمل المرء موانع الحمل رغبة في تقليل الأولاد خوفا من رزقهم فهذا نقص في التوحيد وخلل في دين المرء، حيث اهتم بما تكفل الله به ولم يعتمد على الله جل وعلا. فلا يجوز للمرء أن يستعملها، وحينئذ يكون استعماله لموانع الحمل إذا كان خوفا من الرزق حرام، لأنه لم يثق بوعد الله جل وعلا. والله جل وعلا وعد بأن الرزق عليه وليس عليك أيها الأب ولا عليك أيتها الأم، فما من مولود وما من نفس إلا ورزقهما على الله، ويسوق الله رزقهما على يد الأب أو يد الأم أو يد الأخ أو يد العم أو يد الخال، يأتي الرزق من الله جل وعلا بأي طريق يسوقه سبحانه. وإنما أباح بعض العلماء استعمال موانع الحمل للمرأة إذا كان هناك مبرر شرعي، كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تستطيع الحمل، أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها تربيتهم والقيام بشؤونهم، واستعملت موانع وقتية لا موانع مؤبدة، وقتية محددة، فلعله لا حرج في ذلك. وأما استعمال ما يمنع مطلقا فلا يجوز، ولا يجوز النظر إلى هذه الدعايات أو أخذها بعين الاعتبار، بل هذه ضد الإسلام والمسلمين. نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يحثنا ويرغبنا على بكثرة الأولاد، هم يأتون ويستدلون بقوله اتقوا الله ما استطعتم، ما علاقة هذه بالأولاد؟ اتقوا الله ما استطعتم. لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاء الصحابة أو بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته حق قدره جل وعلا؟ لا نطيقه. فأنزل الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صحيح هذه نعمة من الله، ما كلفنا الله جل وعلا بما لا نطيق، وإنما كلفنا بما نطيق. والأولاد محببون إلى النفس وتميل إليهم وتودهم، لكن عدم الثقة بالله والخوف من الرزق وضعف الإيمان في النفوس يجعل المرأة يكره ما ينبغي أن يحبه، وإلا لو كان ما عنده أولاد لود أن يبذل كل ما يملك ليرزق بطفل صغير. وجود الأولاد نعمة، والله جل وعلا يبتلي عباده بأولادهم، يمتحنهم بذلك ليرى رأي عين جل وعلا يستحقون عليها الثواب والعقاب، من ينجح في هذا الامتحان ومن يخفق، من يقوم على حق الأولاد ويربيهم تربية إسلامية صحيحة وينشئهم على الفضيلة وعلى الأخلاق الطيبة ويعطيهم جزءا من وقته يهتم بهم لأنهم فلذة كبده، لا يسرحهم ويهملهم ويضيعهم ولا يدري عن مدخلهم ولا مخرجهم، بل ابتلى الله جل وعلا عبده بالأولاد يعني امتحنه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمنا من يوفقه الله لتربية أولاده وتنشئتهم نشأة صالحة فينشأوا بإذن الله على الخير والفضيلة فيكونون نافعين لأنفسهم، نافعين لوالديهم، نافعين لمجتمعهم، نافعين للإسلام والمسلمين عموما. الرجل الصالح ينفع نفعا عظيما. ومنا والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان ويهمل أولاده ويجعل جل همه واهتمامه في جمع المال الذي ربما استعان به على المعصية ويهمل أولاده، صلوا أو لم يصلي صلوا لا يهتم، نشأوا نشأة صالحة أو خلاف ذلك لا يهتم بهم، قد يكون في قرارة نفسه يحب أن ينشأ نشأة صالحة لكن لا يسعى لذلك، لا يعمل، يهملهم يضيعهم، فهذا مسؤول عنهم، فإذا نشأوا على الشر والفساد فهو محاسب عن عملهم، مسؤول لأنه ضيعهم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام الملك والوالي والحاكم ومن له ولاية صغرى أو كبرى مسؤول عن ولايته هذه أمام الله يوم القيامة. هل أصلح وسعى فيما ينفعهم وجنبهم ما يضرهم وأخذ على أيديهم فيؤجر بذلك؟ ووعده الله جل وعلا وعدا كريما الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وإن كان بخلاف ذلك وضيع رعيته ولم يستعمل عليهم خيارهم حاسبه الله على ذلك وسأله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول محاسب. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل بيته يسأل عنهم يوم القيامة. عامل الشر مسؤول، لماذا تتركهم؟ أنت وال عليهم، عندك ولاية صغرى على قدرك، ولاية على أولادك، اجتهد في صلاحهم واجتهد في تجنيبهم السوء. إذا فعلت ذلك فقد نجحت، وإن تركت فقد أخفقت وخسرت. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كذلك، لأن الأب لا يلزم البيت دائما ولا يدري ما يقع فيه أحيانا، وقد يسافر وقد يشتغل بأعمال تمنعه عن المجيء إلى البيت وقتا طويلا. المرأة مسؤولة، الزوجة الصالحة تقوم على بيتها بالصلاح والاستقامة والتوجيه، وتساعد من في البيت على الخير، ترافقهم فيه وتحذرهم عن الشر، وتوقظ النائم وتنبه الغافل وتذكر المشغول، وهكذا. فهي راعية في البيت ومسؤولة عن رعيتها، تؤجر في عملها. إذا أيقظت أولادها للصلاة أجرت على ذلك أجرا عظيما، إذا ذكرت الغافل منهم أمرته، إذا أقامته لتأدية الصلاة ويرجع إلى ما هو فيه بعد الصلاة وحثته على ذلك أجرت أجرا عظيما، ولها مثل أجره، والله يأجرها ويزيدها خيرا إذا اجتهدت في ذلك. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيدها. المال الخادم في المال مسؤول عنه، لأنه يملك، يستطيع تضييعه ويستطيع حفظه، وليس مسؤولا عما في البيت، وإنما المسؤول عما في البيت هو الأب أو الأم. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكل واحد منا مسؤول عمن في بيته، ولا يعذره الله جل وعلا إلا إذا قام بما أوجب الله عليه. إذا جد واجتهد وحرص على الأولاد منذ الصغر من السن السابعة، الحرص متى يبدأ؟ من حيث وجهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبب. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى يبدأ في تعليمها؟ من سن السابعة. إذا علم أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين لزم أن يعلم ما دون ذلك، يعني يبدأ في تعليم الطفل على الأخلاق الطيبة والأفعال الحسنة من متى؟ من السابعة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا اجتهد الأب بالأخذ بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يتفضل عليه بأن يصلح له أولاده لأنه قام بما أوجب الله عليه. الكثير من الآباء لا يهتم ولا ينظر في موضوع ابن 7 وابن 8 وابن 10 وابن 11، لا يهتم له صلى ولا ما صلى، كل واحد عنده. متى يهتم؟ إذا كبر وبدأ يذهب مذاهب السوء، حزن وتأثر لذلك ثم التفت لولده ليعلمه، يقال لا الصيف ضيعت اللبن، ضاع وقت التعليم، ذهب من يدك، فرط لأنك ضيعت ولدك في وقت هو بإمكانك أن تعلمه. أنت المفرط، هل أخذت بيده وهو ابن 7 سنين وذهبت به إلى المسجد؟ لو فعلت ذلك لاستمر بإذن الله، لكن أنت هملته فعاقبك الله بأن فسد ولدك، ضاع لأنك تركته. أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين وبين لك السن المحددة التي تلتفت فيها لولدك، 6 سنوات و5 سنوات دعه يلعب، يعلم ما يطيقه من التعاليم الحسنة، وإن كان دون 7، لكن الصلاة والعبادات لا يؤمر بها ولا يطيقها، ما عنده استعداد. لكن آداب الأكل وآداب اجتناب الحرام والتعدي هذه تعلم للطفل منذ إدراكه وإمكانه أن يفعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن أبي سلمة طفلا صغيرا وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني لا يأكل من جهته وإنما يلقط من جميع الجهات من الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما قال هذا طفل صغير معذور، يا غلام سم الله، إذا أردت أن تأكل فابدأ باسم الله جل وعلا، تبرك باسمه سبحانه، وقل بيمينك، لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت أو شربت بشمالك فقد شابهت الشيطان. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين في كل خير في كل ما فيه كل ما هو محبوب إلى النفس يبدأ باليمين، وما هو مستقذر يبدأ بالشمال. يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، تأدب. علمه عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير من أجل أن يتعود الآداب الحسنة من الصغر. وأما الصلاة والعبادات فيؤمر بها من 7، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هل تجب الصلاة على الولد وهو ابن 10 سنين؟ لا، ما تجب عليه. هل تجب عليه وهو ابن 11 سنة أو 12 سنة؟ لا، ما تجب عليه. لما نضربه؟ ليتعود. يجب على الأب أن يأمره قبل أن تجب الصلاة على الابن ليتعود فعل الطاعة والخير والاستقامة والصلاح من الصغر قبل أن يكلف هو. فالأب مكلف به أن يعلمه قبل أن يكلف هو بالعبادة. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فإذا أخذ الوالدان بهذه التعاليم النبوية والتوجيهات السامية فإنهم بإذن الله يوفقون لصلاح أولادهم، يوفقهم الله ويثيبهم فيصلح لهم أولادهم، وإذا أهملوها وضيعوها عاقبهم الله جل وعلا بفساد الأولاد والعياذ بالله.
فيكونون نقمة عليهم مصيبة. الكثير ممن فسد ولده والعياذ بالله يتمنى أنه أيم لا ولد له، لأنه يرى من ولده الأمور المنكرة فيتمنى أن ليس له ولد. ونقول له لا تلوم نفسك، لا تلوم ولدك، وإنما لوم نفسك ضيعت ولدك في زمن الصغر. أما إذا اجتهد الأب على ولده من الصغر ثم نشأ بخلاف ذلك، فحينئذ يكون الأب قد أجر على قيامه على ولده، والله جل وعلا يعذره. وحينئذ يسوغ له الاستدلال بقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متى؟ إذا عمل ما في استطاعته ولم يوفق لصلاح ولده فهو معذور في ذلك حينئذ. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله جل وعلا، لكن علينا أيها الإخوة أن نهتم بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نجعلها نصب أعيننا دائما وأبدا. وغالبا إذا اهتم بها المرء فالله جل وعلا يوفقه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحينما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تخ تخ، وكرر عليه حتى لفظها، وقال أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ هو طفل صغير غير مكلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتعلم ويعرف ما له وما عليه وهو صغير. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ تمرة إلا أنها من الصدقة، وتمر الصدقة لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. حتى لفظها وهو صغير. وهكذا ينبغي للآباء أن يتعهدوا أولادهم من الصغر، فإذا فعلوا ذلك فالله جل وعلا جواد كريم يعطي عبده الشيء إذا حرص عليه وبذل جهده في تحصيله واجتهد في الطرق المشروعة. هذه ناحية عظيمة من نواحي التربية أيها الإخوة. الكثير منا اشتغل عن أولاده بأمور لا طائل تحتها ولا فائدة منها، إما جمع المال أو مجالسة للأصدقاء والأصحاب أو نحو ذلك، وهمل أولاده وضيعه فيعاقب بذلك بأن ينشأوا نشأة سيئة والعياذ بالله.
السلام عليكم. يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام هي الطواف بالبيت كلما دخلت للمسجد، وهل يجوز استبدال الطواف بركعتين كباقي المساجد؟
تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة المشرفة الطواف، فيستحق للداخل أن يبدأ بالطواف، يطوف سبعة أشواط بالكعبة المشرفة ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، فهو جمع بين تحية الكعبة وتحية المسجد. وإذا لم يتيسر له الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد الصلاة، وتحية الكعبة الطواف، فإذا تيسر الجمع بينهما فحسن، وإن لم يتيسر الجمع بينهما فلا تجلس حتى تصلي ركعتين.
ويقول: هل على من صلى ركعتين طواف العمرة خلف حجر إسماعيل ظنا منه أنه مقام إبراهيم شيء يفعله لإصلاح عمرته؟
سنة الطواف تصلى في أي مكان، وإنما يستحب أن تكون خلف المقام، استدلالا بقوله جل وعلا على قول بعض المفسرين: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتكون الصلاة استحبابا خلف المقام، وإلا فلو صلاها في أي مكان من المسجد صحت، ولو صلاها في بيته فكذلك صحت، ولو صلاها خارج مكة صحت. روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم طافوا طواف الوداع وخرجوا من مكة وصلوا تحية المسجد، وصلوا سنة الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة متوجهين إلى المدينة، لا حرج، تطوف سبعة أشواط ثم تخرج وتصلي سنة الطواف في بيتك، أو تصليها في أي مكان من المسجد، ما يلزم أن تكون خلف المقام، وإنما يستحب استحبابا أن تكون خلف المقام. إذا ذكر يصلي، يقول: إذا جاء وجلس في المسجد ولم يصلي تحية المسجد، أقول: إذا ذكر أو ذكر فيقوم ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. بعدما جلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين.
يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب الملبوس بالاستمرار، هل فيه زكاة أم لا؟
ذهب المرأة المستعمل للزينة في زكاته خلاف بين العلماء رحمهم الله، من العلماء من قال لا تجب فيه الزكاة لأنه مستعمل وملبوس وقاسه على سيارة المرأة مثلا ودابته وبيته وفراشه وأثاثه، كما أن هذه لا زكاة فيها، قال: فكذلك الحلي المستعمل للزينة إذا استعملته المرأة للبسها لزينتها لزوجها فلا زكاة فيها، هذا قول. والقول الآخر أن فيه الزكاة، ولعل هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأن الذهب والفضة نقدان وأثمان ويختلفان عن الأمتعة الأخرى، هذا من حيث القياس. ومن حيث الدليل حينما دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لهم النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وأحاديث كثيرة تدل على وجوب زكاة الحلي المستعمل للزينة. فالأولى إخراج الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد وعده الحق بأن الزكاة ما تنقص المال بل تزده. فإذا زكى المرء مبلغا هذه السنة الله جل وعلا يخلف عليه ويزيده في ماله ويزكي السنة القادمة أكثر من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزده. الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه، ويسلم من آفته. المرء إذا أدى زكاة ماله سلم من آفته. ولم يقل أحد إن الزكاة إذا أخرجت من المال ضرت صاحب المال أبدا. والكثير من العلماء قالوا: يحرم على الرجل والمرأة ألا يزكي إذا لم يزكي الذهب المستعمل. أما الذهب غير المستعمل، الذهب المعد للحاجة ولم يكن للاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة عند الجميع.
يقول السائل: هل من أتى بعمرة هل يلزمه طواف الوداع أم لا؟
من أتى بعمرة فإن خرج من مكة بعد العمرة مباشرة فلا يجب عليه طواف وداع. قدم مكة وطاف وسعى ثم أراد السفر، هذا لا يجب عليه طواف وداع. وأما إن أقام بمكة فعند كثير من العلماء أنه يجب عليه طواف الوداع إذا أراد السفر، ويرى بعضهم عدم الوجوب. والأولى للمعتمر ألا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، لأن الطواف عبادة وقربة إلى الله، والمرء جاء متشبدا المشاق يريد فضل الله، فلا يحرم نفسه طواف الأجر طواف الوداع.
يقول السائل: ما معنى كما تدين تدان؟
كما تدين تدان يعني الجزاء من جنس العمل، كما تقدم تأخذ ثواب ذلك. إذا بررت والديك واجتهدت في برهم برك أولادك من بعدك، وإذا عصيت والديك عصيت من أولادك وعقوك، كما تدين تدان. الجزاء من جنس العمل، إذا عملت خيرا أخذت ثوابه، وإن عملت شرا أخذت عقابه.
ويقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق الشعر أو يقصر عن غيره ممن يريد التحلل من الحج أو العمرة؟
نعم، لا أعرف في ذلك مانعا، يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أنت من شعرك، لا يجوز لك أن تترفع أنت، لكن تقصر لآخر أو تحلق رأسه لا حرج عليك في ذلك وإن كنت محرما.
يقول السائل: هل يجوز الطهرة من ماء زمزم والتطهر؟
الوضوء بماء زمزم، الوضوء جائز، غسل الأعضاء بماء زمزم جائز لا حرج في ذلك، وإنما الخلاف في الاستنجاء به. فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم، ولا يجوز إزالة النجاسة به، يعني غسل الثوب النجس تكريما له وتنزيها. وبعض العلماء يرى أنه لا مانع من الاستنجاء به وغسل النجاسة، لأنه ماء طهور يتطهر به، وليس بأفضل من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم توضأوا به واستنجأوا منه وطبخوا منه الطعام ولم يتوقفوا. والأولى تنزيه ماء زمزم وتكريمه، فلا يستعمل في النجاسات ولا يستعمل في الاستنجاء وإزالة النجاسة من البدن، وإنما يتوضأ به وضوءا فقط ويشرب، ويجوز أن يستعمل في الطبخ في الأكل لا حرج في ذلك.
يقول السائل: فإني نمت بين الظهر نمت بين الظهر والعصر ثم احتلمت وغسلت لصلاة العصر، ما حكم صيامي وما حكم غسل يوم الجمعة في الصيام؟
صيامك صحيح ولا يؤثر عليه احتلامك نهارا، لأن الاحتلام ليس في قدرة المرء أن يمنعه أو أن يستجلبه، لا يؤثر على الصيام، الاحتلام لا يؤثر على الصيام، وإنما يجب عليك الغسل قبل الصلاة، يجب عليك الاغتسال قبل الصلاة. وغسل يوم الجمعة للصائم وغيره مستحب استحبابا مؤكدا، وقال بعض العلماء بوجوبه، قال بعض العلماء بوجوب الاغتسال يوم الجمعة. فلا يؤثر الاغتسال على الصائم، وللصائم أن يغتسل ولو لغير الجمعة للتبرد، وله أن يجلس في الماء للتبرد إذا عطش، وله أن يلبس الثوب البارد أو الثوب المبلل بالماء، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: صاحب سيارة أجرة يتنقل عن مسافة 420 كيلو، ذهابا ونفس المسافة إيابا، هل يقصر الصلاة وهل يقصر الصيام؟